الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الله عز وجل ذكر آياته في الكون وذكر سبحانه وتعالى أن المرجع إليه فقال إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. وقلنا المتأمل لسورة يونس يجد في بداياتها ذكر يجد ذكر هاتين القضيتين، القضية الأولى ذكر لعظمة الله وقدرته في الكون وإثبات التوحيد، ثم بعد ذلك يأتي فيذكر المعاد وذكر إثبات الدار الآخرة. انظروا في بداية السورة ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس إلى آخر الآية، ثم قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إثبات للإلوهية وإثبات لقدرة الله وعظمته. بعدها مباشرة الآية إليه مرجعكم جميعا، ذكر الدار الآخرة، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، إثبات للمعاد. بعدها مباشرة هو الذي جعل الشمس ضياء، ذكر للربوبية لأفعال الله في الكون، والقمر هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. آية التي بعدها إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. انظروا ذكر الربوبية وإثبات الألوهية لله، ثم بعد ذلك إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، إثبات للمعاد وتعلق الإنسان بالدار الآخرة. آية تثبت الألوهية، آية تثبت المعاد، آية تثبت الألوهية، آية تثبت المعاد، وهكذا أيها الإخوة حتى يتعلق المسلم قلبه، حتى يتعلق قلب المسلم بالله ويتعلق قلب المسلم بالدار الآخرة. يعني ويتعلق قلب الإنسانية عموما، إن السور المكية في خطاب الكفار كذلك، حتى يلتفتوا إلى الألوهية الله وإلى الجزاء بعد الموت. فهذا ارتباط بين الآية وبين التي قبلها. وأيضا الآيات السابقة فيها ذكر البعث، فهذه الآيات جاءت لتبين وعيد الذين لم يؤمنوا بالبعث. إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني ولا فكروا في الحياة الآخرة، لم ينظروا في الآيات مطلقا، قال الآيات لقوم يتقون، هؤلاء لم ينظروا في الآيات مطلقا. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب من أليم ما كانوا يكفروا، هؤلاء لا حساب لهم لهذا الباب مطلقا. فجاء الوعيد لهؤلاء، قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يظنونه، أي لا يتوقعونه، لا يتوقعون هذا اللقاء، لا يظنونه، لا يؤملونه، لا يرجون لقاءنا، يعني لا يتأملون الدار الآخرة، لأنهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا هذه الحياة خلاص هي نهاية هذه الحياة، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، هل نحن وآباؤنا سنبعث؟ فأنكروا البعث. وما دام أنكروا البعث إذن هم الواحد منهم لا يتوقع ولا يظن أنه سيلاقي الله. طبعا المؤمن على النقيض من هذه الصفة، المؤمن يتيقن أنه سيلاقي الله، ذلك الظن في القرآن يأتي أحيانا معنى اليقين. قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يظنون أي يتيقنون. فالظن في القرآن يأتي بمعنى اليقين. يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون أنهم ملاقوا الله. فقالوا المؤمن على عكس صفة الكافر، الكافر لا يتوقع لقاء الله ولا يظن ولا يحسب للآخرة حسابا البتة، ولا يحسب للقاء الله حسابا، ولذلك هو لا يفرح بالموت، يحزن الموت. وحتى أيها الإخوة هذه الصفة جعلتهم يفعلوا الأشياء السيئة لأنهم لا يرجون لقاء الله، لا يرجو لقاء الله فإنه يفعل ما يشاء. قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل، سورة الفرقان. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. فكلمة لا يرجون لقاءنا أصبحت علامة عليهم، أصبحت علامة عليهم أن الواحد منهم لا يرجو لقاء الله، لا يرجو الدار الآخرة، فأصبحت صفة وعلامة عليهم. ذلك ما قال وقال الذين كفروا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا. وهنا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، لا يرجون لقاءنا. وإذا لا يرجون لقاءنا سيفعلون القبائح، والذين يرجون لقاء الله سيفعلون الملائح، سيفعلون الأشياء الطيبة، الأعمال الصالحة، سورة الكهف. فمن كان يرجو لقاء ربه، النتيجة مباشرة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. طب والذي لا يرجو لقاء ربه هل سيعمل عملا صالحا؟ هل سيترك الشرك؟ هو لا يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالذي لا يرجو لقاء ربه، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، إن الذين لا يرجون لقاءنا هو لا يرجو لقاء ربه، إذن سيعمل الأعمال السيئة. وهذا أيها الإخوة هذه نتيجة حتمية. فلولا القيامة لكان غير ما كان، يعني لكان الأمر على غير ما ترون لولا القيامة. يعني هكذا قال بعض الصالحين، قال لولا القيامة لكان غير ما ترون من أعمالي. لأن فعلا نحن ما الذي يضبطنا في أعمالنا؟ يعني لماذا نحن نتمسك بالدين والأعمال الصالحة والصلوات والصيام والقرآن وترك الحرام؟ يعرض ربما على الواحد منا مال يقول هذا مال حرام، لا أخذه يا رجل، 100,000 50,000، لا ما أخذه هذا. ما الذي يجعلك أنت، ما السبب في أنك لا تأخذ مال الحرام ولو كثر؟ السبب أنك ترجو لقاء الله، أنك تحسب للآخرة حسابا، أليس كذلك؟ ماذا تقول أنت؟ كل واحد منا أيها الإخوة يقول بلسان حالي أنا ما بفعل هذه السيئة، ليش؟ لأنه جاي يوم حساب، ويوم الحساب هذا سأحاسب فيه على الصغير والكبير والنقير والقطمير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين المشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصاها. قال علي بن أبي طالب اتقوا الصغائر قبل الكبائر فإنها تحصى عليكم قبل الكبائر، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فبدأ بالصغيرة قبل الكبيرة إلا أحصاها. فنحن أيها الإخوة ما الذي يردعنا عن المعصية؟ ولا فعلا الإنسان إذا فيش آخرة فلنفعل ما شئنا، إذا لا يوجد يوم قيامة وحساب وجنة ونار فلنفعل ما شئنا، فلنطلق العنان لشهواتنا، دعونا نتمتع في الحياة كما نريد، دعونا القوي يأكل الضعيف، دعونا أي مال، يعني كل واحد بحسب شطارته بحسب قوته. إذا واحد قوي خلاص فليظلم الناس، لأن ما في يوم قيامة ما في آخرة، فليظلم الناس فليأكل أموالهم فليتعدى على الآخرين. والبقاء في هذه الحياة للأقوى وانتهى. اللي عنده قوة وعنده كذا وليتمتع الإنسان بشهواته. فلذلك أكثر أو أخطر ما يهدد يعني المسلمين في هذا الزمان من الأفكار، أخطر ما يهددهم ويهدد شباب المسلمين الإلحاد. أكثر ما يهدد شباب المسلمين الآن الإلحاد. الإلحاد أيها الإخوة اللي الآن بدأ ينتشر في المدارس حتى الجامعات طبعا بكثرة عبر الإنترنت وكذا، يعني الأشياء هذه أصبحت بدأت تنشر أفكار الملحدين وشبههم، وبدأ الشباب الفارغ طبعا يقتنع بمثل هذه الشبهات الفارغة. طبعا هذا أمر خطير جدا أيها الإخوة. لماذا؟ لأن الشاب إذا اعتقد أنه لا يوجد إله ولا يوجد يوم آخر، ما الذي يضبطه؟ شو تقول لي مخدرات؟ طبعا ما خليه يشرب مخدرات، ما هو أصلا ما في الله ولا يوم آخر، ما في حساب في الآخرة، فبيشرب مخدرات يعني إيش المبادئ التي تضبطه؟ سيقع على المحارم بالزنا، سيفعل زنا المحارم. طب إيش بيمنعه أصلا؟ ما هو شهوة موجودة وأخته أو أمه أو خالته وعمته عنده يفعل بها الزنا. ليش؟ لأنه فيش حساب، فيش يوم آخر، فيش الله يراقب، ما في. هذا كلام بالنسبة له كلام فلسفة لا اقتناع عنده به، ولا أول له ولا آخر. فلذلك هذا خطر كبير أنه إنسان ما يقتنع أنه في الله ولا يوم آخر. النتيجة ما هي؟ أنه في نتيجة، يعني الإلحاد ليس فقط أفكار داخلية، في سلوك الآن، السلوك الذي ستروا اللي هو الأفعال القبيحة، الشذوذ. يعني الآن عبدة الشياطين اللي هم أيضا بكثرة وانتشار الآن من التعبد للشياطين عندهم، من التعبد للشياطين عندهم اللي هو الشذوذ، أن يأتي الرجل الرجل والمرأة المرأة، من التعبد للشياطين عندهم أن يكون الزنا الجماعي، شذوذ الجماعي. وهذا أيها الإخوة قمة الانحطاط عند الإنسانية. والسبب لا يرجون لقاءنا، السبب أنه لا يرجو، ما في عنده حساب للآخرة. الله تعالى قال عن المطففين الذين يتلاعبون بالميزان والمكيال، ماذا قال؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ولذلك أيها الإخوة دعونا نناقض صفة الكفار، أننا في كل يوم نرجو لقاء الله، أننا في كل ساعة نرجو لقاء الله، أننا في كل تصرف نرجو لقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. دعونا نرجو لقاء الله. فعائشة تقول تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. المؤمن ترى يرجو لقاء ربه لأنه فعل أفعالا تؤهله للثواب، لأنه فعل أفعالا تؤهله للثواب، التزم بالأوامر واجتنب النواهي. فإذا اقترب ساعة الموت اقتربت، وإذا به يقول كما قال معاذ: أخنق خنقك والله إني لأحبك حبيب جاء على فاقة، حبيب جاء على فاقة. وإذا زوجة بلال رضي الله عنه تقول: وحزناه وبلالاه، وبلال في النزع الأخير رضي الله عنه وأرضاه قال: لا تقولي وحزناه، لا تقولي وبلالاه، لا تقولي وحزناه. إيه بلال في اللحظات الأخيرة في حياتي الغرغرة الآن انتقال الروح، فإذا به يقول: لا تقولي وحزنا، لا تقولي وبلالا، قولي وفرحا، قولي وطربا، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هكذا يا إخوة يفرح، قال، لأنه يرجو لقاء الله، هو كل يوم يحسب للآخرة حسابا، ولذلك مستعد، جاءه الموت فرح جدا بنزول الموت به، لأن الموت أيها الإخوة لقاء الحبيب بحبيبه، لقاء الحبيب بحبيبه. والشيخ الشعراوي رحمه الله بيضرب مثل، بيقول مثال الأول والثاني، قال مثال التلميذ حينما يكون مجدا ثم ومجتهدا ثم يقولون له جاءت النتيجة، ثم يقولون له جاءت النتيجة. طالب تعب سهر الليالي، قدم امتحان والامتحان جيد، يعني قدم تقديم حسن طيب، وجاءت النتيجة، قالوا غدا النتيجة، الله وفرح مستبشر. لماذا؟ قال لأنه جد واجتهد في الامتحان، فهو فرح مستبشر لا يخاف، فيكون مطمئنا. قال وأما الذي ما درس وقولوا ثاني يوم النتيجة، يصفر لونه وتبتعد فرائسه ويتغير، ما بيستطيع ينام الليل لأنه ما درس أصلا، فهو يخاف من النتيجة. قال كذلك المؤمن لما يأتيه الموت يفرح جدا، الحمد لله قيام ليل صيام نهار، الحمد لله بذلت حياتي في سبيل الله، مالي في سبيل الله، أنا كل يوم أفكر بالموت، كل يوم عندي حسابات أنه أنا سأموت يوميا، والله أنا مجتهد، أنا بسبح بذكر الله، جاءني الموت جاءني على طاعة، فرح فرح. الثاني أبدا لم يحسب الآخر حساب، وإذا به تنزع روحه أيها الإخوة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ويقول يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. فقف مع قول الله إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا، لم يحسبوا للآخرة حسابا. واقترنت هذه الصفة بصفة أخرى، ولا شك أن هذه الصفة التي هي الصفة الأخرى صفة مقترنة بالصفة الأولى، كل من لم يرجو لقاء الله سيرضى بالحياة الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، قل رضوا بالحياة الدنيا أي أنهم لم يعملوا النظر في الحياة الأخرى، ما أعملوا النظر، لأن الرضا بالحياة الدنيا الاقتناع بأنها حياة كافية بصرف النظر عن أدلة الحياة الآخرة، هو مقتنع أن هذه الحياة الدنيا هي حياة كاملة، ولا شك أن هذا نقص، لأن الحياة الدنيا ناقصة، هذا خلل في الفهم. فالحياة التي نعيش فيها أيها الإخوة طبعت على كدر كما يقول بعضهم، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلبا في الماء جذوة نار. قال بينا ترى الإنسان فيها مخبرا، ألفيته خبرا من الأخبار، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. يعني لما الإنسان أيها الأخوة ينظر لهذه الحياة، النعمة التي أنت فيها، إما الدنيا تزول عنك أو أنت تزول عنها، أليس كذلك؟ هذه الحياة إما أن تزول عنك، واحد بملك أموال طائلة طائلة لحظة وإذا هو خسر في التجارة ونزلت الصفقة التجارية، وإذا هو في لحظة واحدة في إعداد العائلات المستورة بلحظة واحدة زالت عنه، لا، الثاني بقيت الأموال معه، فإذا به هو يزول عنها، هو يزول عنها. فإما الحياة أنت تزول عنها أو هي تزول عنك. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، لأنهم أيها الإخوة فرحوا، ظنوها كاملة وهي في الحقيقة ناقصة، هي في الحقيقة ناقصة. وذلك أيها الإخوة أقول لإخواني دائما، من منا يوم، من منا مر عليه يوم ولم يذق في هذه الحياة تعبا، يوم واحد ما ذاق تعب أو نكد أو هم أو ضيق أو مثلا شيء من النكد الذي يأتي عنده أو تغير المزاج، من منا يوم من الأيام هكذا ما مر عليه ذلك إلا إشي ينكد عليك في حياتك، لابد، لأنها دار نقص. يعني ما عندك مرض سيأتي أمر آخر، الفقر بنكد عليك، قلة ذات اليد، لا عندك أموال عندك كذا طلع لك ابن، والله أحد زار واحد من الأغنياء قالوا يا شيخ هاي هذا الفلوس فلوس كما تريد، بس يا شيخ مشان الله ابني يصير كويس ومحترم، ابني مجنني طفشني، ابني أذلني بين الناس، بس ابني يصير كويس ومحترم، عنده مال عنده دنيا لكن ما كمل، عنده صحة لكن ما كملت، ابنه منكد عليه. فانت إذا أردت جانب الجوانب الآخر مرض مين منا أيها الإخوة يوم من الأيام ما صح؟ إذا ما أصبت المرض ستصاب بهم من جانب آخر. يعني واحد عندنا هون فبقول راجع طبيب، فالطبيب بقول له عندك سكري؟ قال لا الحمد لله ما عندي سكر. قال عندك ضغط؟ قال لا ما عندي ضغط الحمد لله. قال عندك قولون؟ قال لا ما عندي قولون. قال طب عندك وجع في الركب؟ قال لا والله ما عندي الحمد لله وجع في الركب. قال عجيب، أول مرة واحد مر عليه في الأردن مثل هذا، ما عنده ولا مرض من هذه الأمراض. قال بس دكتور عندي مرض نفسي. قال له ولك ألعن منهم كلهم، لا سكري ولا ضغط ولا، يعني إيش أنت بدك تجيبها من هون تطلع من هون من الجهة الأخرى؟ النكد لابد منه في هذه الحياة لابد. ولذلك الذي يبتغي الكمال فيها يبتغي الكمال في شيء ناقص، يبتغي الكمال في شيء ناقص، إلا لابد كل يوم يمر عليك نكد أو هم أو شيء غير مزاج لابد، حتى لا ترضى بالحياة الدنيا. وذلك بعض السلف لما زار آخر كان مريضا قال اسمع اعلم أن هذه الدار لا تصلح لك، ابحث لك عن دار لا مرض فيها ولا هم ولا غم ولا نكد. هذه الدار لا تصلح لك، لا تصلح لك، ابحث لك عن دار لا هم فيها ولا نكد ولا هم. وذلك أعجبني من قال عن تفسير هذه الآية ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، قال إن الله لا يأمرك بترك الدنيا ولكنه يأمرك ألا تطمئن لها. في آية بقول اترك الدنيا، لكن الآية هنا بقول واطمأنوا بها، إياك أن تطمئن لهذه الحياة، إياك أن ترضى بها. المشكلة الرضا بهذه الحياة، الحمد لله عندنا كذا أرزاق بيت أولاد أرضي، هاي مشكلة. ورضوا بالحياة الدنيا، ليس أيها الإخوة الأمر أن تترك الحياة الدنيا، الأمر ألا ترضى بالحياة الدنيا، والأمر ألا تطمئن لهذه الحياة. ممنوع تطمئن لهذه الحياة، ممنوع ترضى بهذه الحياة. إذن المشكلة في الاطمئنان لها. وذا قال ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها، ثم هي أيها الإخوة كم قيمتها بالنسبة للآخرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل لنا هذا بتشبيه النبوي حتى العقول فعلا تنصرف لمثل هذا التشبيه. قال مثل الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع. عجيب ترى هذا المثال، هذا عجيب، يعني إنه الإنسان لما يذهب إلى يم، يم انظر نهر جاري، وتضع أصبعك فيه ثم تخرج أصبعك، نسبة الدنيا التي نعيشها أيها الأخوة بالنسبة للآخرة كنسبة ما أخرجه هذا الأصبع على يدك بالنسبة لليم. كم سيخرج؟ نقطة واحدة، نقطة في يم. الدنيا بالنسبة للآخرة كنقطة في يم. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. إن الذين لا يرجون لقاءنا، قال ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، لا شك أنه بعد هذا نتيجة، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.